بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن ما زلنا في باب وجوب الحج وفضله. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. الحديث الأول وهو من الأحاديث المتفق عليها، يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج فلم يرفث فسق رجع كيوم ولدته. الرفث في اللغة العربية، هذه الكلمة تعني كل ما لا ينبغي من الكلام، كل الكلام السيء، لا سيما ما يتعلق منه بالنكاح، بالجماع، بما بين الرجل والمرأة. هذا هو الرفث. والفسوق معروف، ارتكاب أي محظور يخرج به الإنسان عن أوامر الله سبحانه وتعالى ويتجاوز فيه به حدود أوامره عز وجل. وهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخذه وبين به كلام الله سبحانه وتعالى القائل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يحج، يعني يؤدي مناسك الحج تماما بشروطها وبأركانها ويلتزم بواجبات المناسك، ثم لا يقع في رفث بلسانه ولا بفسوق في سلوكه، يرجع وكأنه قد ولدته أمه في ذلك اليوم، كناية عن أن كل سيئاته تنمحي عنه وتزول. قد يقول قائل: لكن إذا رجع كيوم ولدته أمه، معنى ذلك أن حسناته أيضا تذهب كما تذهب سيئاته، لأن الإنسان الذي يعود إلى مثل اليوم الذي ولد فيه يذهب كل جهده، الحسنات والسيئات. لا، هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عنا به جانب السيئات، أي رجع رجع بالنسبة للسيئات التي تراكمت عليه بطهر من أجناسنا وأرجاسنا، رجع كاليوم الذي ولدته أمه. أما حسناته وطاعته وأعماله المبرورة فذلك كله يبقى ولا يزول من ذلك شيء. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمه بعض الناس على خلاف وجهه. فمثلا انسان عليه فرائض كثيره فاتته لم يصليها، عليه فرائض كثيره من صيام رمضان لم يصمها، وذهب الى الحج ووقف على هذا الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. يخيل اليه او يظن انه اذا ليس مكلفا بقضاء هذه الفرائض التي فاتته، ليس مكلفا بقضاء الايام التي افطرها من رمضان لان كل السيئات لحيت عنه. لا، هذا لا علاقة له بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا علي دين لله سبحانه وتعالى تتمثل في صلوات تركتها والعياذ بالله، تتمثل في زكاة لم أؤدها إلى أصحابها، تتمثل مثلا في أيام أفطرتها في رمضان، هذه تسمى ديون قروض عليه لله سبحانه وتعالى، سواء اعتبرناها اسما أو لم نعتبر. فإذا كتب الله لي الحج إلى بيتي الحرام، المعاصي التي ارتكبتها بيني وبين الله عز وجل كلها يرحم وكلها يغفر لي يعني بسبب الحج ويتم الصفح عنها، لكن هناك ديون يجب وفاءها، هذه ديون لا بد من وفائها. فلا يقولن قائل وهذه القائل تشيع لا سيما بين العوام من الناس انني اتحمل مثلا مسؤولية سنة ما صليت خلال هذه السنة الصلوات الخمس، لكنني لا تحاجم الى بيت الله الحرام، انتهى الاشكال. لا، انتهى الاشكال بالنسبة للمعاصي التي ارتكبتها، اما بالنسبة للديون التي تحملتها فهي مسجلة ولا بد من وفائها. هذا مما ينبغي ان نتبينه جيدا. هذا الشيء. الشيء الثاني، هذا الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باجماع المسلمين خاص بالمعاصي التي بينك وبين الله عز وجل، ولا يشمل هذا الكلام حقوق العباد، اي ان المعاصي تنقسم الى قسمين: معاصي يهدر الانسان من خلالها حقوق الله، شرب خمره آدر بذلك حق الله سبحانه وتعالى، كذب افترى آدر بذلك حقا من حقوق الله، ارتكب معاصي من هذا القبيل، مهما كثرت هذه المعاصي يمحوها الله عز وجل بالحج المبرور المبرور، لكن سرق زيد من الناس مالا من جاره ثم انه ذهب حاجا الى بيت الله الحرام، هل تسقط ضمانة هذا السارق للمال المسروق؟ لا تسقط. السرقة ايها الاخوة فيها حقان اثنان، السرقة هذه الواحدة فيها حقان اثنان، حق لله وحق لعباد الله. فالرجل الذي سرق الواقع انه اساء مرتين، اساء الى الله، هذا حقه، هذا كما يقول قانونيون يعني بدون تشريع حق العام. قل هنا حق الله عز وجل. أنذر حقا آخر هو حق عباد الله. فأنا عندما أذهب إلى الحج حق الله عز وجل يغفر لي في هذه السرقة. ما الذي يبقى؟ يبقى حق عند هذا المال إلى صاحبه، وهو ما نسميه حق العباد. جند من الناس اغتاب، جلس يغتاب فلانا، يعني ما هو الغيبة؟ ذكرك، هكذا عرفها رسول الله، ذكرك أخاك بما يكره، ولو كان هذا الشيء موجودا فيه، ذكرك أخاك يعني في غيبته بما يكره. هذه معصية أسأت فيها مرتين، مرة إلى الله لأنه المعصية في جنب الله، الباري عز وجل ما كان الغيبة فاغتبت، فأنت أغلت حق الله وفي نفس الوقت أغلت حق هذا الإنسان. فإذا ذهب هذا الإنسان حاجا إلى بيت الله الحرام، حق الله في هذه الغيبة يسقط. لكن ما الذي يبقى؟ حق الإنسان الذي اغتبته يبقى إلى أن تتصل به وتسمحه وتقول له سامحني. فإذا سامحك انتهى الإشكال، حتى ولو لم تحج، حتى ولو لم تذهب حاجا إلى بيت الله الحرام. هذه أيضا قاعدة ينبغي أن نعرفها وأن نتبينها. ثم ينبغي أن نعلم أن هذا الحج الذي يتحدث عنه رسول الله حج لم يرفث فيه هذا الإنسان الحاج، لأن طهر لسانه من قالة السوء، ولم يفسق، لم يرتكب محظورا محرما. في نفس أثناء الحج يرتابون، أثناء الحج يعني يمارسون أعمال غريبة وعجيبة جدا أيها الإخوة، يعني يعتبرون أعمال الحج أشبه بالمزهر. نعم، أذكر أنني رأيت في حجة يسرع الله ليوم عرفة طائفة من الناس مجتمعين وكأنهم في الربو عندنا، نعم، النرجيلة بينهم والدخان وما إلى ذلك والأطعمة، يعني عبارة عن مزهر. هذا نوع من الرفث وهذا نوع من الفسوق. أنت من يوم عرفة ومن مكان عرفة في محراب العبودية وكأنك في صلاة، يعني مناسك الحج كلها عبادة واحدة، فهذه مناسك كركعات الصلاة كلها عبادة واحدة، بدءا من نيتك وإحرامك وطوافك وذهابك يوم التروية إلى منى ثم إلى عرفة ثم رمي الجمار ثم الرجوع إلى طواف الإفاضة، كل ذلك عبادة واحدة. هل يمكن لإنسان أثناء العبادة أن ينحرف عنها إلى يعني لون من ألوان هذه التراب؟ من غيرها هذا لا يدخل في الكلام الذي قاله رسول الله أبدا. وتذكرون الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، ما الحج المبرور؟ هذا هو. تنطلق إلى الحج بشروطه كاملة، تؤدي واجباته كاملة، تؤدي أركانه كاملة، تبتعد عن محظوراته. هناك ناس لا يلاحظون هذا الجانب نهائيا. أولا عندما ينطلقون إلى الحج يفعلون كل الوسائل المحرمة والغير المحرمة المكروهة في سبيل أن يصلوا إلى بنيتهم الحج. هذه عبادة، الطريق إلى العبادة ينبغي أن يكون مثلها، نفس الطريق إلى العبادة يكون معصية. ومن أكثر أنواع المعاصي بشارة. الآن هنالك أناس ينتظرون موسم الحج ليجعلوا منه تجارة واضحة تغطي أيام العام أجمع. وأنتم تعلمون الذين يشترون الزينات السفر، هي يعني، ثم يتاجرون بها هنا تجارة تحت أسماء خلابية لا حقيقة لها، تحت أسماء عمال، تحت أسماء عمال مجازر ذبائح، تحت أسماء ويظهر كثيرون تحت هذا الغطاء دون أن يكون الاسم مطابق للمسمى. ثم بقطع النظر عن هذا كله، هذه الأموال التي تتفارشها، المال الذي يسير لك أن تدفعه هي الأجور المعلن عنها، التعرفة التي تعلن الدولة عنها وعن ضرورة دفعها سواء كانت غالية أو رخيصة. هذه نعم، ما وراء ذلك، ما يضاف إلى ذلك مما يتم بينك وبين هذا الإنسان، هذا ما يسمى رشوة. فأنت ماذا فعلت؟ أردت هذه المعصية على منافك حجك ففسدت المنافك، مثل الطعام الشهي طيب المذاق لكنك أردت عليه نجاسة من النجاسات، شيء ما فأفسدت الطعام كله. هذا أمر مهم جدا. كذلك المرأة عندما تذهب إذا لم تكن قد حجت بعد فلا يجوز لها أن تحج إلا بأحد شرطين، أحد شرطين، إما أن يكون معها محرم، أخ، أب، الزوج، ابن، نحو ذلك، أو أن تذهب مع جمع من النساء الثقات باعتبار أنها لم تحج بعد، حج واجب، لا بأس، تذهب مع جمع من النساء الثقات. أما التي سبق أن حجت حجة الإسلام فلا يجوز لها أن تعود تتحج إلا مع محرم. هذا مهم جدا أن نعرفه معلمه. وكم أسأل عن امرأة مات زوجها ولم تنقضي عدة وفاة زوجها بعد وجاء موسم الحج، تتحايل بكل الوسائل أن تذهب فتخترق العدة التي أمرها الله بها لتحج. طيب أنت تقول الحج لمرضاة الله والإله الذي تريدين أن تستنجي لمرضاته هو الذي أمر فيه بالعدة، كيف هذا؟ هذه الشهوة من شهوات النفس لا تدخل فيما سماه رسول الله الحج المبرور. ثم الحج نسك من أعقد العبادات كلها، فلا يسوغ لإنسان أن يذهب حاجا حتى يتصور هذا النسك من أوله إلى آخره. كيف يمارس هذا النسك؟ ما الواجبات التي ينبغي أن يؤديها؟ ما الأركان التي إذا تركها فسد الحج؟ ما هي الشروط؟ شروط الوجوب. ما هي شروط الصحة؟ نعم. ما هي مفسدات الحج؟ ينبغي أن نعلم هذا كله قبل أن يذهب. وسبيل معرفته سائغة، نحن ولله الحمد بلغنا هذا يعني غنيا بدروس العلم. من أغنى بلاد الله الواسعة بدروس العلم. ولا سيما في هذه الأيام، ما من مسجد إلا وتجد فيه دروسا لمناسك الحج، فمن أراد أن يدرس أن ندب حجا فليتعلم، فليتعلم. نعم. إذا هذا معنى الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أيضا متفق عليه، قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة تختلف عن الحج، العمرة واجب والحج واجب، كلاهما واجبان على من يسر الله له ذلك. لكن بما تختلف العمرة عن الحج؟ العمرة مختصرة عن الحج. أولا، العمرة في أي وقت يمكن، في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، هذه واحدة. ثانيا، العمرة عبارة عن دخولا في الاحرام بنية العمرة تماما من حدود الاحرام الحج تماما. ثم الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم الحلق. هذه هي اعمال العمرة. فان كنت زائدا من هنا تعتمر قبل ان تصل الى حدود الاحرام الذي في طريقك، وان كنت هنا تخرج الى ادنى الحل، تخرج الى مسجد السيدة عائشة مثلا وتحرم من هناك، تعود فتطوف سبعا وتصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تعلق، انتهت الامر. هذه هي الامر. وكل مسلم مكلف في حياته بأن يعتمر مرة ويحج مرة، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي في الحديث الذي أجاب فيه رسول الله على ما قال أفي كل عام يا رسول الله، ذكرنا الجواب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم يستطيع، لكن السؤال هنا، هل تكرار العمرة مشروع؟ أن يعتمر الإنسان مرة إسر مرة إسر مرة؟ الجواب نقرأه في هذا الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ما الذي فهمناه أيها الإخوة؟ فإن أنك إذا اعتمرت اليوم ومضى على ثمارك ثلاثة أيام، كل هذه الأيام الثلاثة ربما ساعدت ربما لعبت ربما يعني مدت نفسك الى بعض المعاصي، قمت فاعتمرت مرة ثانية، العمرة الثانية اذهبت المعاصي التي بين العمرة الاولى وهذه. اذا من افضل القربات ان يكرر الانسان العمرة تلو العمرة تلو العمرة لكي تطهر هذه العمرة اللاحقة المعصية التي بينها وبين العمرة السابقة، وهكذا. ومن هنا فأنا أهنئ الإخوة الذين يذهبون معتمرين أو حاجين في كل يوم أو يومين يعتمرون، في كل يوم أو يومين يعتمرون، هذا عمل عظيم جدا جدا، وهو استجابة لدعوة صريحة واضحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا أركز على هذا وألفت النظر إلى معنى كلام سيدنا رسول الله؟ لأنني أسمع، هذا شيء عجيب، أسمع كثيرا من الإخوة ينقلون عن أناس في سوريا الإنكار على من يعتمر أكثر من عمرة، يعني يكرر الأمر تلو العمرة تلو العمرة طالما كان هناك، ينقلون عنهم دعوة أن هذه بدعة، وأن على الإنسان الذي ذهب ليعتمر أن يعتمر مرة واحدة ثم يعود. كلام غريب وعجيب. يعني أنا عندما سمعت هذا الكلام اتهمت معلوماتي، والإنسان ينبغي أن يتهم فعلا معلوماته عندما يسمع كلام بعض العلماء أو من يعني يسمون العلماء. لكن رجعت لأتأكد من هذا فوجدت النقيض الدور. لا، هو هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. أما أن يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك، أولا متى شرع الحج والعمرة؟ في العام العاشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج حجة الإسلام، اسمها حجة الإسلام لأن الحجة التي حج رسول الله بعد أن فرض الحج وقام. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأشهر توفي فلم تتسع الفرصة الزمنية التي توضح لك كيفية تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الذي أوصانا به. إذا صحت هذه الحجة في مسألة العمرة إذا ينبغي أن يكون أيضا الحج. لا ينبغي أن يحج الإنسان في أمره إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة. معقول هذا الكلام؟ ما حج إلا مرة واحدة لأن المنية عاجلته. فهذا الكلام لا تدعوه لا لكم بأسماعكم. ومرة أخرى أقول ما قاله الإمام مالك: إن هذا العلم دين، فقولوا عمن تأخذ مدينكم. هنالك أيها الإخوة عوامل كثيرة تفردت إلى الزواجر الدينية فامتزجت معها وتغلبت عليها. عوامل نفسية تغلبت على العامل الديني، العصبية للذات، العصبية للجماعة، الاعتداد الرأي. هذه الأمور مهلكة، يعني لنفرض أن لي مذهبا أنادي به وأعتنقه وأدعو إليه، كثيرا ما يصبح هذا المذهب جزء من شخصيتي، فأنا أدافع عن شخصيتي من خلال الدفاع عن هذا المذهب بحق أو بباطل. أنا عرفت برأي اجتهادي في مسألة دينية، والناس كلهم عرفوا أن هذا رأيي. قد أكتشف أخيرا أني كنت على خطأ. صعب جدا أن أعلن عن خطأي. لماذا؟ لأن رأي هذا الذي استمر أصبح جزءا من كياني وشخصيتي، وبما أنني أتعصب لشخصيتي وكياني فمن الصعوبة بمكان أن أعترف بأن أنا والله كنت مخطئ. عندما تنتهج عصبيتي بدافعي الديني وتتغلب عصبيتي على دافعي الديني فلا تأخذ مني دين أبدا. واعلموا أنني يمكن أن أذلكم عندئذ، لأنني سأخذكم حسب ما تدعو إليه عصبيتي. هذا شيء مهم. لهذا قال الإمام مالك: إن هذا العلم دين، فضلوا عمن تأخذون دينكم. موضوع البدعة اليوم، هنالك بعض الناس أصبحت لهم مدارج شخصية عرفوا بها، لم يعودوا قادرين على أن يتنازلوا عن آرائهم، ولو أنهم رأوا رأي العين أنهم مخطئون. مستحيل، لأنها بدت جزءا من شخصيتهم. يقول أن كثرة الأمرة ولا الأمرة ولا الأمرة بدعة، لو أنك حتى جئت هذا الحديث 100 مرة ما رحلتش. بأولهم وبأيهم يقول يعني هيك قصد النبي، يعني مدري ايش، مشان حتى يخلي رأيه هو الثاني. ونحن نمثل قبل الله حسن واحد الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن في هذا العصر العصرية للمذهب اصبحت اخطر منها في اي عصر اخر. لماذا؟ في العصور السابقة عصر الخلاف الإسلامي، دائما لما نذكر الخلاف الإسلامي أقل المراتب خلينا نضرب بكلمتها ولو المسمى ضرب، بس لما نقول الخلاف الإسلامي نشهد الطوب بذهن كل مسلم صادق مع إسلامه. نعم، في عصر الخلاف الإسلامي كان الخليفة دائما يحرس الدين، يرعى الدين، مهمته الأولى رعاية الدين. في عصر الأمويين، في عصر العباسيين، في عصر الدول المتتابعة، في عصر الخلافة العثمانية، ما نقول الحكم العثماني، الخلافة العثمانية، كان الأمر هكذا. فإذا جاء إنسان يسوق عصبيته، يغذي عصبيته باسم الدين، كان الخليفة يوقفه عند حده كان في حراسة الدين. ومن ثم فكان المجتمع رأسا يتعب عن هؤلاء الناس لأنهم يعرفون، فكان الخطر بعيد. لكن اليوم أولا الخلافة راحت طويت، ورحم الله من وساها وهو شوقي من إن شاء الله الوسائل التي سيغفر الله بها لشوقي رسائله للخلافة الإسلامية. نعم الخلافة راحت، وأصبح حكام المسلمين متنافرين في سمع العالم الإسلامي وبصره، مختلفين متناحرين كما تعرفون. وأصبح هدف حماية الإسلام آخر الأهداف إذا وجد، أصبح هدف حماية الإسلام بآخر القائمة إذا كان الوجود في القائمة. هذا شيء. لذلك أصحاب الدسائس والذين يتعصبون لآرائهم والذين يغذون عصبياتهم المذهبية باسم دين كثروا وخلى لهم الجو، كما قال الشاعر: خللت الجو فبيضي واغفري ونقري ما شئت أن تنقري. ما أنت في زادات الخليفة اللي بده يجي يخبر عنه تعلمه أنت تسيء إلى الإسلام أنت كذا إلى آخره، ما أنت أي شيء. الشيء الثاني وهذا هو الأخطر، أن المتربصين بدين الله عز وجل وأولهم بريطانيا هي الضاجعة فيما مضى إلى اليوم في الكيد للإسلام بالوسائل العجيبة في خبثها. هؤلاء الذين يتربصون بالإسلام يتخذون من هذه العصبيات المذهبية من هذه الأنانيات الشخصية باسم الدين ورقة وسلاحا لضرب الإسلام. وأنا أول من يعلم هذا، ووثائقي مهيئة ومجموعة ومتوفرة في ذلك كلها تنطق بها. نعم. كيف عندما تجد هذه الفئات التي تتربص بالإسلام كيف يتم القضاء على الإسلام بأحدث وسائله؟ بتمزيق الوحدة الإسلامية، بتأليب المسلمين بعضهم على بعض كما أوصى تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي عن 91، تأليب المسلمين بعضهم على بعض. يلا اجعلوا الإسلام مجموعة آراء متناقضة متناحرة، وغزوا كل جماعة ضد الجماعة الثانية، وشجعوهم على أنه يتهجموا على الآخرين. هذا موجود والأموال تدفع في سبيل ذلك. طيب ما هي الأسلحة والأدوات التي بها يضرب الإسلام بالإسلام؟ العصبيات المذهبية الذين يرفعون اللواء البدعة، كل شيء بدعة، الذين يرفعون اللواء التكفير، الذين يسبون سلف هذه الأمة: الغزالي كافر، محدين بن عربي كافر، فلان كافر، ابن حزب كافر، تاني زبزب، تاني ما بعرف شو، ويؤلفون الكتب ويفعلون إلى آخره. وهذه بدعة، لا مو بدعة، لا كذا وصلاة التراويح. هذه الأمور الآن تغذى وهنالك من يدفع الأموال في سبيلها، وأنا أعلم ذلك. في الواقع عملية ناجحة لأن الخلافات المستشرية بين المسلمين ما سببها؟ هذا هو سببها، هذا هو سببها. عندما تذهب إلى أي مركز إسلامي في أوروبا وأمريكا تجد الخلافات قائمة لا تقعد، وتجد هذه الخلافات تصل إلى الضرب إلى التفرق والتمزق. أصبح المسلمون مضربا مثلا في التمزق بينما اليهود وحفلة بسيطة مضرب مثلا اتفاق. هل المسألة عفوية؟ لا، هناك من ينفخ في نيرانها بين الظهرانيين مسلمون يتلقون المشجعات المعنوية والمادية في هذا من أجل هذا الأمر.
وإلا أي عاقل يعلم. لك يا أخي الآن تلوت القضايا الخلافية، المسلمين شو فهم فيهم؟ المسلمين تمزقوا، تلوت القضايا الخلافية هلا وأحيي وحدة الإسلام بتمسك بالجزء. أي عاقل يعلم هذا؟ لا، لا نفعل ذلك. أردت أخيرا أن موقع المواقع الانترنت التي تتحدث باسم الإسلام، وما أكثر المواقع التي تتحدث باسم الإسلام التي تحبها، موقع من مواقع الانترنت تتحدث عن الإسلام، لكن ما هو الإسلام الذي تتحدث عنه؟ التوجه إلى شخصية من شخصيات الأئمة الإسلاميين البارزين الذين سلفوا وتكفيره، ومثل الأشياء كاذبة إليه فعل كذا قال كذا، إذا هو كافر مشان شو؟ حتى المسلمين يأخذوا أمر المسألة ويخلصوا ويتبحروا، كانوا أخوين كانوا متفقين، وضعوا هذه المسألة فيما بينهم اختلفوا، لما اختلفوا واحد تحمس هيك الثاني تحمس هيك، الإخوة اللي كانوا متعابدين صاروا أعداء. من الذي صفق القادة؟ صفق بذلك الإمام الغزالي، وصلت إلى هذه الورقة تحوي حوالي 50 تهمة للإمام الغزالي، كلها عبارة عن مبررات للحكم بكفره، طبعا بدون عزم. الغزالي قال الخالق والمخلوق واحد، الغزالي قال الإمام يشك بالله ما يسأل الله، لكن يشك. الغزالي قال لك وين قال هذا الكلام؟ أنت نعم هذا الكلام حوالي 50 تهمة بهذا الشكل توضع في هذا الموقع. هذول السلف هذول التمثيل هذول يقولوا هذا الكلام، هؤلاء جنود بريطانيا وأنا أعلم ذلك، والكتب التي تطبع تكلف ملايين المليارات التي تحوي ذلك، لين الملايين مليارات، مهمة تؤدى ضريبة تؤخذ بهذا الشكل. ذلك لأن الوسيلة الناجعة وأقرب طريقة لإنهاء الإسلام تأليب المسلمين بعضهم على بعض، فعلا من خطة خبيثة فظيعة جدا، استثارة الاجتهادات الإسلامية المتناقضة وتشجيع هذول ضد هذول، تشجيع هذول ضد هذول وهذول ضد هذول. نعم هو الذي يمحو الإسلام بعد كذا سنة وهكذا. ما المصلحة الإسلامية في أن تضع الإمام الغزالي نعم في قفص الاتهام وأن تحكم عليه بالكفر؟ يعني ما هي الفكرة التي تقربتم بها إلى الله في ذلك؟ ما هي؟ ثم لماذا الكذب؟ لماذا الكذب؟ لماذا هذا الكلام الذي أنا يمكن أنا من أكثر الناس حبا للإمام الغزالي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من حبي له شفيعا لي. نعم، ولذلك قرأت الغزالي، قرأت كل كتبه، وعدت فقرات مرة أخرى، كل هذا الكلام كذب، كل هذا الكلام كذب. لكن المراد ما هو؟ المراد تأليب المسلمين بعضهم على بعض أيا كان. العمرة إذا تكررت بدعة لا بدعة لا بدعة لا بدعة صارت مسألة خلافية. السبحة فلان يحمل السبعة إذا هو مبتدع، إذا هو كذا، إذا هو في بعض الأحيان قال هو كافر، قال هو كافر. نعم تأمر المسلمون بعضهم على بعض كذا، التصوف كذا، طبعا المتصوف يقول ضد هذا الفكر وهؤلاء يقولون، وانتهت المشكلة. فأنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة وكونوا على بينة، اعرفوا عدوكم واعرف الخطة التي يمارسها العدو للقضاء عليكم. وانا اقول واقسم بالله ان كل انسان يستثير الخلافات الفرعية بين المسلمين كاذب في صدق الاسلام، لو كان مخلصا لله وهو يرى الحال ويرى ما يفعله اعداء الاسلام من تمزيق المسلمين لسكت. اعترف به، وخالف من تشاء ان تخالف، لكن لا تجعل منها من مخالفتك لهم دينا تكفر بسببه من يخالفك. انت اذا في خندق من يحاربون دين الله، خذ هذا الكلام. فاذا اكرمنا الله بالوعي وجمع شملنا ادركنا هذه الحقيقه. نختم درسنا كما قلنا بالدعاء. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. صل اللهم على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تستجيب بها دعاءنا وتفرج بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك بحرمة عبادك هؤلاء أن تعطي كل منا سبله يا رب. أسألك بحرمة هذه الساعة المباركة وبحرمة عبادك هؤلاء أن تجمع شمل المسلمين، وأن تحقق كلمة وعدك ما كان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم من أراد بدينك خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به شرا فقله اللهم أغن عزيز مقتدر يا قلوب السماوات والأرض. يا ربنا يا مولانا يا خالقنا، نسألك بتوحيدنا لك أن تنتصر لعبادك المستضعفين المؤمنين في فلسطين. يا رب انتصر لهم، يا رب انتصر لهم، يا رب انتقم لهم، يا رب نشهد ذلك صدور قوم المؤمنين ينتظرون فرجا. يا ترى. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.